يكون للبقيه. فلا يقول اذا كان في نعمه انها لن تذهب فيترك الرجوع الى الله معتمدا على ماله وملكه، ولكن يقول كل من عليها فان. ومنها الامر بالصبر ان كان في ضر، فلا يكفر بالله معتمدا على ان الامر ذاهب والضر زائل. ايضا اذا زلي او ضرب يتذكر هذه الايه كل من عليها فان، اذا ابتلي او امتحن لا بد له من النهايه، فيذكر قوله تعالى كل من عليها فان، هان عليه الصبر وسهل عليه هذا الصبر وعصم نفسه من ان يقع في الكفر، بما لانه يعني اذا تذكر قوله تعالى كل من عليها فان فهذا يحثه على الصبر. منها ترك اتخاذ الغير معبودا، ترك اتخاذ الغير معبودا، لانه لأن كل من على الله فان، كل شيء هالك الا وجه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. الله سبحانه وتعالى الذي يبقى وجهه ذو الجلال والاكرام هو الاحق بان يعبد ولا يترك فيه شيء كان. ومنها الزجر عن الاغترار بالقرب من الملوك والتقرب وترك التقرب الى الله تعالى، فان امرهم الى الزوال قريب. من فوائد هذه الايه ان الا يغتر الانسان اذا كان مقربا من ملك او حاكم او كذا، بحيث يغتر لانه في كنف هذا الشخص ذو الصفوه وذو السلطان وذو الجاه، وانه سيحميه ويرزقه ويعطيه ويفعل به كذا وكذا، لانه يذكر قوله تعالى كل من عليها فان علم ان هذا عما قريب سوف يزول. فيستهل التخرج الى الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لان هؤلاء الملوك واصحاب الدنيا وربطها امرهم الى الزوال قريب، مهما طال بهم الزمان فنهايته الى يعني خسره من التراب. فكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. ومنها حسن التوحيد، ان يحسن الانسان توحيدا، توحيد الله تبارك وتعالى، وترك الشرك الظاهر والخفي جميعا، لان الفانية لا يصلح لان يعبد، الفاني لا يصلح لان يعبد، اي اله يعبد دون الله هو فان بدليل دلاله هذه الايه. فلا يصح الشرك الاكبر، وايضا لا يصح الشرك الاصغر الذي هو الرياء، لان هذا اذا كان فانيا فلماذا تبطل ثواب العباده لانك تتزين بالناس بالعباده؟ هؤلاء الناس لن يقدروا على ثوابك، واضح؟ وانما الرياء يحبط عبادتك ويذهب جهدك سدى. فلذلك يعني ينبغي الانسان ان يكثر من تذكر هذه الايه الكريمه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى ان جميع اهل الارض سيذهبون ويموتون اجمعون، وكذلك اهل السماوات الا من شاء الله، ولا يبقى احد سوى وجهه الكريم. فان الرب تعالى وتقدس لا يموت، بل هو الحي الذي لا يموت ابدا. قال قتاده انبأ بما خلق ثم انبأ ان ذلك كله كان. وفي الدعاء الماثور يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. يعني الإنسان يحرص على أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى وحده ويستعيذ بالله من أن يكله إلى غيره، واضح؟ فلازم الإنسان أن يتوكل على غير الله تبارك وتعالى. وقال الشعبي، وهذا أدب من الأداب الذي يلفت إلينا يلفت العلماء يعني نظرنا إليها، إذا قرأ كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أن هذه الآيات يعني متقابلة في المعنى، فيها نفي وفيها إثبات. ينبغي أن إيه أن تجيب أدرس القراءة مثلا في القراءة كل من عليها فان ثم تركع، لا، الأدب والأكمل أن تتم المعنى، لأن المعنى يعني يظهر إيه بالصور المتضادة. فإذا كان كل من عليها كان فلا بد أن تثبت قوله تعالى بعدها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذه الآية كقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقد نعت تعالى وجهه الكريم في هذه الآية الكريمة بأنه ذو الجلال والإكرام، أي هو أهل أن يجلى فلا يعطى وأن يطاع فلا يخالف، كقوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وكقوله إخبارا عن المتصدقين إنما نطعمكم لوجه الله. قال ابن عباس ذو الجلال والإكرام ذو العظمة والكبرياء. ولما أخبر عن تساوي أهل الأرض كلهم في الوفاء وأنهم سيصيرون إلى الدار الآخرة فيحكم فيهم ذو الجلال والإكرام بحكمه العدل، قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كما قلنا لأن الموت والفناء هو وسيلة للانتقال إلى دار الجزاء ودار الرحمة والعدل. ثم قال تبارك وتعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في سأل. وهذا إخبار عن غناه عما سواه، هذا امتداد لمعاني ما مضى، لأن كان كل من عليها فان، يعني كل ما سوى الله هالك وفان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فإذا كان هو الباقي سبحانه وتعالى هو ذو الجلال والإكرام مستحق لأن يعبد ويجل ويعظم ولا يلحد ولا يصبر به. ثم إنكم أيضا في أمس يعني لا غنى بكم عن الله يصفت عليه، لا تستطيعون الاستغناء عن الله بل أنتم فقراء إلى الله فقرا ذاتيا، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فلذلك أتبع ذلك بقوله يسأله من في السماوات والأرض، هذا إخبار عن غنى الله سبحانه وتعالى عما سواه وافتقار الخلائق إليه في جميع الآمان. وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم، وأنه كل يوم هو في سأل، فقال يسأله من في السماوات والأرض، كلهم يتسولون وكلهم يسألون الله سبحانه وتعالى سواء بلسان الحال أو بلسان المقال، يسأله من في السماوات والأرض، فالله سبحانه وتعالى غني عنهم وهم الفقراء إليه بدليل أنهم يسألونه، يعني يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في سأل. قال الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير قوله تعالى كل يوم هو في سأل، قال من شأنه أن يجيب داعية أو يعطي سائلة أو يفك عالية أو يكفي سفينة. وقال مجاهد كل يوم هو يجيب داعيا ويكشف كربا ويجيب مضطرا ويغفر ذنبا. وقال قتادة لا يستغني عنه أهل السماوات والأرض، يحيي حيا ويميت ميتا ويربي صغيرا ويفك أسيرا، وهو منتهى حاجات الصالحين وصريحهم ومنتهى شكواهم. وعن سويد بن جبل الفزاري قال إن ربكم كل يوم هو في سأل، فيعتق رقابا ويعطي رغابا ويقسم عقابا. يعني أقوال المفسرين عموما تعود يعني إلى هذه المعاني وسنجد السند إن شاء الله تعالى إيضاحا. يقول القاسمي رحمه الله تعالى يسأله من في السماوات والأرض، فالكل يحتاجون إليه فيسألونه وهو غني عنه كل يوم هو في سأل. يقول القاسمي يسألهم في السماوات والأرض أن يدعونه ويرغبون إليه ويرجون رحمته لفقرهم الذاتي وغناه المطلق. كل يوم هو في سأل، أي كل وقت يحدث أمورا ويجدد أحوالا، كما قال الحسين بن الفضل هو سوق المقادير إلى المواقيت. ولذلك هذه الآية من آيات الإيه؟ من الآيات التي تستدل بها في مسألة الإيه؟ القدر في أي نوع من المقادير؟ التقدير اليومي هو تهمله للمسائل دي بثلث الإيمان، قدر ثلث الإيمان، يعني لو مش فاهم مسألة القدر يبقى ناقص ثلث إيمانك ناقص. الإيمان ستة إيه؟ أثلاث، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. وتعلمون حديث هذا المصطلح وجل الله لما قال لابنه يعني إنك مهما يعني فعلت فإذا لقيت الله دون أن تؤمن بالقدر كأنك ما فعلت يعني شيء، لم تجد من النار حتى تؤمن بالقدر. فيعني باختصار شديد نلفت النظر لأهمية قدراتكم العقيلة وبالذات قضية القضاء والقدر. فهذه الآية مما يستدل به على أحد مراتب المقادير، لأن هناك تقدير أنواع، التقدير أنواع، في التقدير الإيه؟ الأزلي، حينما أمر الله سبحانه وتعالى القلب بأن يكتب ما هو كائن إلى أن تكون الساعة. واضح؟ أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. هناك تقدير الإبادة، التقدير في الأذن هذا في التقدير أي نعم، حينما استخرج من صلب آدم عليه السلام الذرية وقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، في تقدير آخر تقدير لماذا تحتجون تقدير اليوم الأول ولا تقدير إيه الحولي اللي هو تقدير السنوي؟ ما دليله؟ نعم، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. ففي هذا القدر في كل سنة بيتم كتابة المقادير من هذه السنة إلى السنة التي تليها، ماذا سيحصل في هذا الوجود خلال هذه السنة. طبعا هل هذا تقدير جديد؟ لا، ده التقدير موافق دائما في كل مرحلة، تقدير لا يختلف، هو موافق لما إيه؟ لما أثبت في اللوح المحفوظ طبقا لعلم الله سبحانه وتعالى السابق، ولكنه يعاد كتابته أو يكتب من جديد موافقا لما سبق وليس تقديرا في أي دليل. واضح؟ فإذا في التقدير الدليل التقدير أصلا عند خلق القلم يعني، ثم التقدير حينما استخرج الله سبحانه وتعالى من كل آدم الذرية في تقدير الحولي كل سنة، ودليل قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، وليست ليلة نصف من شعبان طبعا، وإنما ليلة خط بدليل قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فنفهمها في غالب قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذه تفسر تلك. واضح؟ ثم هناك التقدير اليومي ودليل هذه الآية كل يوم هو في شأن، في كل يوم يكتب تقدير الأشياء التي سوف تحصل في هذا اليوم. واضح؟ فهو يبديها وليس يبتديها، تكشف هذه الأحكام وليس إنشاء من جديد، لأنها يعني في علم الله سبحانه وتعالى الأبدي. طبعا في مرحلة أخرى من التقدير، وهي التقدير إيه؟ والجنين في بطن أمه، تقدير أشياء معينة، أربعة أشياء، ثم إيه يؤذن يأتي من الملك يؤمر الملك بكتب إيه؟ بكتب يؤمر بنفخ الروح ويؤمر بكتب أربعة أشياء. الملك يقول يا ربي ذكر منك شقي أم سعيد، ما رزقه ما أجله. هذا طبعا أيضا يكتب في هذه النحلة وفي هذا الوقت بعد مرور 120 يوما على الجليل، موافقا لما سبق وموافقا أيضا لما سيأتي في أنواع التقدير الأخرى كما ذكرنا. إذا فهذه الآية من آية القدر، كل يوم هو في شأن، دليل على التقدير اليومي. أين قال مجاهد يعطي سائلة ويفك عانية ويجيب داعية ويسفي سقيمة، وقال تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي مما يسعف به سؤالكما، أنتم تسألون الله، وما أكثر ما سألتم الله سبحانه وتعالى بلسان الحال أو بلسان المقال فأسعف سؤالكم وأجاب دعاءكم وآتاكم من فضله. فبأي آلاء ربكما تكذبان مما يسعف به سؤالكما ويخرج لكما من مخبأ قدره وخلفه آنا فآنا. فقال بعض المفسرين في قوله تعالى كل يوم هو في شأن، أراد شأنه في يومي الدنيا والآخرة. قال ابن بحر الدهر كله يومان أحدهما مدة أيام الدنيا والآخر يوم القيامة. فشأنه سبحانه وتعالى في أيام الدنيا الابتلاء والاختبار بالأمر والنهي والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع، وشأنه يوم القيامة الجزاء والحساب والثواب والعقاب. وقيل المراد بذلك الإخبار عن شأنه في كل يوم من أيام الدنيا وهو الظاهر، هذا هو التفسير الظاهر، كل يوم من أيام الدنيا هو في شأن. والشأن في اللغة الخطب العظيم والجمع الشؤون، والمراد بالشأن هنا الجمع، كل يوم هو في شأن، فالمراد مفرد لكن المراد بالجمع كقوله ثم يخرجكم كتلة يعني أطفالا. وقال الكلبي سأله سوق المقادير إلى المواقيت، سوق المقادير إلى المواقيت، المقادير التي سبق بها القلم تساق في كل يوم إلى المواقيت، الزمان الذي حدده الله كي يموت فلان، كي يمرض فلان، كي يرزق فلان، كي ينصر فلان، وهكذا. وقال عمرو ابن ميمون في قوله تعالى كل يوم هو في شأن من شأنه أن يميت حيا ويقر في الأرحام ما شاء ويعز ذليلا ويذل عزيزا. وسأل بعض الأمراء وزيره عن قوله تعالى كل يوم هو في شأن فلم يعرف معناه، واستمهله إلى الغد فانصرح كريما إلى منزله، فقال له غلام له أسود ما شأنك؟ فأخبره، فقال له عد إلى الأمير فإني أفسرها له. فدعاه فقال أيها الأمير شأنه أن يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويكفي سقيما ويتقم سليما ويبتلي معافا ويعافي مبتلا ويعز ذليلا ويذل عزيزا ويكثر غنيا ويغني فقيرا. يعني هذه كلها افعال ربوبيه مقتضيات ربوبيه وهذه من ادله حدوث العالم ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يحدث فيه ولا يعني ولا يتغير الله سبحانه وتعالى في شيء. اما ان الحدوث والاعراض فانها تكون في هذه المخلوقات التي تخضع لما يشاء الله سبحانه وتعالى فيها. فاي جبار مهما طغى وتدبر لا يستطيع ان يرد قضاء الله سبحانه وتعالى اذا نزل به. اي جبار اي تفاح من التفاحين كملك المملكه العربيه السوريه يعني هذه ايه من ايات الله. هذا الذي قتل 10,000 مسلم مكة يعني من الإبان إلى حماس على المسلمين وانتهكت الأعراض واستريحت الأموال وقدرة الأنف والشباب 10,000 مسلم في 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 يوم أو في يومين. فهذا يعني إنسان هؤلاء انظر إلى نهايته كيف يعني يخضع مهما هل يملك الاعتراض هل يملك الاعتراض على ملك الموت إذا أتى لفضل روحي؟ لا هو يخضع لما أراد الله سبحانه وتعالى به. نعم كل يوم هو في شأن. فهذا الشأن الذي يعني يحدث الله فيه ما يشاء في خلقه مما يقضيه ويقدره به. فلما قال هذا الغلام شأنه قال الأمير شأنه أنه أن يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل. يعني إذن كل ما يحدث في العالم من أمور وأحداث يشاء الله سبحانه وتعالى تدير أحوال هذا العالم وتغير حاله من حال إلى حال. فحين الكفار يعتقدون حتى الذي يعتقد ان هناك الها واضح يقولون ان الله تعالى خلق العالم خلقه ثم حركه ثم تركه ونسب العالم على كده. ما فيش محاكميه ولا في شريعه ولا في حلال وحرام. لا ده هي خلق العالم وحركه ثم تركه. كلا بل العالم وكل هذه الموجودات لا غنى لها عن الله صرفت عين. لا يمكن ان تستغنى عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين وإلا فسد كل ما في هذا الوجود ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال أيها الأمير سأله أن يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويكفي سقيما ويتقم سليما ويبتلي معافى ويعافي مبتلى ويعز ذليلا ويذل عزيزا ويكفر غنيا ويغني فقيرا. فقال له فرجت عني فرج الله عنك. ثم أمر بخلع ثياب الوزير وكفاها الغلام. فقال يا مولاي هذا من شأن الله تعالى. يعني هذا داخل في إيه؟ في قوله تعالى كل يوم وقتان فقد غير حالي وغير حال الوزير. فخلع ثياب الوزير بعد الوزارة وكفاها الإيه؟ لهذا الغلام. فقال له يا مولاي هذا من شأن الله تعالى. يعني هذا النموذج من نماذج إيه؟ أن الله تعالى كل يوم وقتان يحدث في خلقه ما يشاء من الأفعال. وعن عبد الله بن طاهر انه دعا الحسين بن الفضل وقال له اسكنت علي 3 آيات دعوتك لتكشفها لي. قوله تعالى فاصبح من النادمين وقد صح ان الندم توبه. وقوله كل يوم هو في شأن وقد صح ان القلم جف بما هو كائن الى يوم القيامه. وقوله وان ليس للانسان الا ما سعى فما بال الاضعاف. تبعث للايات الثلاث. يعني الايه الاولى فأصبح من النادمين ما يقول مع أن الحديث أن الندم إيه؟ توبة. صح الحديث أن الندم توبة من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل هنا في قوله فأصبح من النادمين والسياق في غم من في غم قابيل الذي قتل أخاه هابيل. فقال الله تعالى فأصبح من قابيل. إذا كان أصبح من النادمين كيف يعذب؟ تعرفون الحديث ما من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن ادم الاول طفل منها لانه اول من سلم القتل. واضح. وسياق الايه طبعا واضح ايضا في ذم قابيل فهو ندم. فاذا كان ندما والندم توبه فلماذا يعذب؟ فاتى يعني فيقول هنا قال له الحسين ابن الفضل يجوز الا يكون الندم توبه في تلك الامه ويكون توبه في هذه الامه. الندم توبة هذا يتعلق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم ويجوز أن يكون عند تلك الأمة ما كان توبة لأن الله تعالى خط هذه الأمة بخطائط لم تشاركهم فيها الأمم. وقيل إن لدن قابيل لم يكن على قتل هابيل ولكن على حمله، إنه لم يحمل جثة أخيه لكي يوريها التراب، فبعث الله غرابا ليبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلك أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين على أنه لم يدفن أخاه، النادمين على المعصية نفسه. الله تعالى. وأما قوله كل يوم هو في شأن، هو السؤال قال وقوله كل يوم هو في شأن، وقد صح أن القلم جف بما هو كائن إلى يوم القيامة، فكان القلم جرى بكل ما يكون إلى يوم القيامة، فكيف كل يوم في شأن بتقدر أشياء كل يوم يوميا. فقال له أما قوله كل يوم هو في شأن فإنها شؤون يبديها لا شؤون يبتديها. انظر إلى فصاحة العلماء ووجازة كلامهم المبارك، شؤون يبديها لا شؤون يبتديها، يعني شؤون يبديها يعني يخرج إلى حي في الوجود ما علمه الله من قبله بمكان غيبة، يخرج إلى عالم السهارة في وقت الذي حدده الله سبحانه وتعالى. فكل يوم هو في شأن فعلا، هناك تقدير يومي كل يوم ما عم تحصل في كل يوم لهذه المخلوقات، وهذا لا يتعارض على إطلاق مما كتب في اللوح المحفوظ، فهي شؤون يبديها يكشفها وليس شؤون يبتديها. يعني هذا العلم ليس علما مستأنفا وليس علما محدثا، وإنما هو موافق لعلم الله الأزلي. وأما قوله وأن ليس الإنسان إلا من سعى، لأنه اعترض يعني استشكل عليه قوله إيه فما فهم أضعاف، يعني كان الإنسان ليس له إلا من سعى. طب ليه بقى كيف ذمة دلت على أن الأعمال الصالحة تضاعف الحسنة بعد تمثالها إلى سببها تضاعف إلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى من الأضعاف، فاستشكل هذا مع قوله وأن ليس الإنسان إلا من سعى. فقال وأما قوله وأن ليس الإنسان إلا من سعى، فمعناه ليس له إلا ما سعى عدلا، ليس له إلا ما سعى عدلا، ولي أن أجزيه بواحدة ألفا فضلا، لكن من كرمه أن من كرم الله سبحانه وتعالى أنه يجزيني على الحسنة الواحدة فضلا، سواء عشرة أمثالها أو سبعة أضعاف أو إلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى من الأضعاف، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فقام عبد الله وقبل رأسه وسوغ خرجه، ثم يقول الله تبارك وتعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم أيها الثقلان، معناها سنقصد لحسابكم. واضح. قال القرطبي يقال فرغت من الشغل أفرغ فراغا وفروغا، وتفرغت لكذا واستفرغت مجهودي في كذا أي بذلته. والله تعالى ليس له شغل يفرغ منه، وإنما المعنى فاحذر أن تفهم سنفرغ لكم أيها الثقلان كما يكون واحد منا من البشر. طيب انا هقضي نفسي وهوري لك بقى، هخلص المسئله وهوري لك واصدارك بقى كما يقولون. لا، لان الله تعالى لا يشغله شيء عن شيء سبحانه وتعالى، فانتبهوا لهذا. الله تعالى ليس له سول يفرغ منه، وانما المعنى سنفرغ لكم ايها الثقلان سنقصد لمجازاتكم او محاسبتكم. فهو وعيد له وتهديد، كقول القائل لمن يريد تهديده اذا اتفرغ لك يعني اقصدك، وتكون الرجل الذي لا شغل له هو افضل يعني ما هو مستعد بشيء، لكن تقول له قد فرغت لي، قد فرغت السبل، يعني اخذت في هذا واقبلت عليه. وقال الدجال الفراغ في اللغه على ضربين، احدهما الفراغ من الشغل والاخر القصد للشيء والاقبال عليه. كما هنا أقول في هذه الآية معنى الفراغ سنقصد لحسابكم، وليس معناها سنفرغ من شغل معين ثم نفرغ، لا ليس هذا معنى. وهو تهديد ووعيد، تقول قد فرغت مما كنت فيه أي قد زال شغلي به، وتقول سأفرغ لفلان حيث أجعله قصدي، فهو على سبيل التمثيل شبه تدبيره تعالى أمر الآخرة من الأخذ في الجزاء وإيصال الثواب والعقاب إلى المكلفين، بعد تدبيره تعالى لأمر الدنيا بالأمر والنهي والإماتة والإحياء والمنع والإعطاء، وأنه لا يشغله شأن عن شأن، بحال من إذا كان في شغل يشغله عن شغل آخر، إذا فرغ من ذلك الشغل شرع في آخر، لكن المقصود هنا إيه؟ سأفرغ لكم يعني سنفرغ لكم يعني سنقصد لحسابكم. وقال صاحب المفتاح: الفرار الخلاص عن المهام. فالله عز وجل لا يشغله شأن عن شأن وقع مستعارا للأخذ في الجزاء وحده. إذا معنى تذكر لكم سنحاسبكم أيها الثقلان. والثقلان تسمية ثقل بفتحتين، فعل بمعنى مفعل مثقل يعني لأنهما أثقل الأرض، أو بمعنى مفعول لأنهما أثقل بالتكاليف، وقال الحسن لثقلهما بالذنوب. والخطاب في لكم سنفره لكم، قيل للمجرمين سنفره لكم أيها الثقلان يعني للمجرمين من الثقلين. لكن يأباه قوله تعالى أيها الثقلان، نعم المقصود بالتهديد هم، ولا مانع من تهديد الجميع، لا مانع من التهديد لكل خلق مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم، لأن المقصود سنأخذ بحسابكم فتشمل الفريقين. ولا يفهم من هذا اللفظ الكريم وعيد البحث، بل هو حاصل للوعد أيضا، يعني سنأخذ بحسابكم فيتشمل وعدا وعيدا، حتى يقول إنه وعيد فقط يعني في حق المجرمين، لا هي في حق الجميع المؤمنين بالوعد. سنقضي لحسابكم ومثاباتكم الوعد الذي يثاب الحسن على الإيمان والعمل الصالح، ونقصد للمجرمين يعني سنقضي لحسابهم بالعجز بالإيه بالعقوبة وكذا وكذا. فهذه عامة وتكمل الأمرين معا ومحسن. يقول: والخطاب في لكم قيل للمجرمين، لكن يأباه قوله أيها الثقلان، نعم المقصود بالتهديد هم، ولا مانع من تهديد الجميع. ولا يفهم من هذا أن اللفظ الكريم وعيد بحث، بل هو حامل للوعد أيضا، لأن المعنى سنفرغ لحسابكم، فنثيب أهل الطاعة ونعاقب العطاء، وهو جريء. ولذلك اعتد ذلك نعمة عليه، فقال: فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي من ثوابه أهل طاعته وعقابه أهل معصيته. وهذه الآية الكريمة وهي قول الله تبارك وتعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان، من الآيات التي يعني رشحها بعض العلماء بأنها أخوف آية، يعني على أنها أخوف آية في القرآن الكريم، يعني كما أن هناك بحثا معروفا في علوم التفسير وعلوم القرآن أرجى آية، هناك بحث آخر أخوف آية. أرجى آية العطاء، طبعا تكلمنا على الآيات المحتملة لهذا مرات كثيرة، أما قرية تكلمنا فيها هذا بالتفصيل. أما أقوى فؤاد ما أظن أننا تقررنا للتفصيل فيها، وإن كان الوقت لا يحتمل التفصيل، لكن سنشير إشارة عابرة إلى هذا البحث. فما هي أقوى فؤاد من العطاء في القرآن الكريم؟ في هذه الآية: سنفره لكم أيها الثقلان، تهديد بالحساب. وقيل أقوى فؤاد وأشد آية قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: هذه الآية أخوف آية في القرآن، حيث أوعظ الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين، ففي قوله: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: هذه الآية أخوف آية في القرآن، حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه في اجتناب محارمه. فالعجب من يقول العماري: فالعجب من بعض العلماء الذين يتحايلون لإباحة صور من الربا بعد سماعهم للآيات الكريمة، يا ويلهم من الله سبحانه وتعالى. وفي سورة الزمر آية مثل هذه في الشدة إن لم تكن أشد منها، وهي قوله تبارك وتعالى: وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال الزمخشري: وعيد لهم، يعني وعيد للذين ظلموا، لا كلهم لفظاعته وشناعته، وهو نظير نعم يقول وعيد لهم للذين ظلموا يقول وهو نظير قوله تعالى في الوعد: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين. هذا في الوعد، في الوعد والثواب: فلا أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. أما هذه فحين إنها في الوعيد بنفس العلم على الجهة الأخرى: وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتفلون. وجزع محمد بن المنكدر عند موته فقيل له فقال أخشى أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتفل، يعني ما لم أكن أظنه. قلت وهذه والله قاصمة الظهر، نسأل الله العفو والعافية. هذا كلام عمر. وآية ثالثة مثل سابقتها وهي قوله تعالى وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحرار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. عبر في المسارعين إلى الإثم وأكل السحت بجملة لبئس ما كانوا يعملون. عياء القرآن لا تنتهي، وروعة القرآن الكريم ومعجزاته لا تنفد أبدا. فلأن الأولى يعني لو الواحد منا لم يصطبق بكلام العلماء يحاول أن يستخدم ربما صعب عليه جدا، صعب عليه أن ما كيف تكون هذه أخوة في آية القرآن. حدث يقدر يفكر كده ويتأمل وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا نهاهم الربانيون والأحبار عن أكلهم الإثم عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. النقطة في قوله في الذنب الأول قال لبئس ما كانوا يعملون، في الثانية قال لبئس ما كانوا يصنعون. يقول الغماري أيضا في خواطر الدينية عبر في المسارعين إلى الإثم وأكل السحت بجملة لبئس ما كانوا يعملون. وعبر في التاركين لنهيهم، المعطلين لديه للنهي عن المنكر، لأن العلماء وربنا لما رأى هؤلاء لم ينهاهم عن المنكر، فعبر عن التاركين لنهيهم بجملة لبئس ما كانوا يصنعون. قال ابن مخري كأنهم جعلوا آثما للمرتكب المناكير، يعني الساكت عن النهي عن المنكر أشد وزرا من مرتكب المنكر. كيف؟ يقول كأنهم جعلوا آثما من مرتكب المناكير، لأن كل عامل لا يسمى صانعا ولا كل عمل يسمى صناعة حتى يتمكن فيه ويتدرب وينتبه إليه. يعني العامل دي ممكن حمل الأسامة هو عمل، كسر شيء معين هو عمل، لكن الصنعة يقف في الايه؟ الشيء المتقن اللي هو الانسان بيكون تدرب فيه مده كافيه وتمكن منه ونسب اليه ان فلان هذا عنده الصنعه الفلانيه نتيجه المهاره والتمكن وكثره الايه؟ الممارسه. يقول الزمخشري كانهم جعلوا آثما من مرتكب المناكير، لان كل عامل لا يسمى صانعا ولا كل عمل يسمى صناعه حتى يتمكن فيه ويتدرب وينسب اليه. وكأن المعنى في ذلك أن مواقع المعصية معه الشهوة التي تدعوه إليها، وأما الذي ينهاه فلا شهوة له في فعل غيره. يعني عامل المعصية نفسه هناك شهوة في ذاته التي ترده عليها أذى، لكن الذي الشخص المطالب بأن ينهى ليس معه نفس هذه الشهوة، لأن من شهوة غيره ليست في قلبه هو، واضح؟ فبالتالي يقول أنه يكون أقوى في النهي عن المنكر. فإذا فرط في الإنكار كان أشد حالا من المواقع. ولعمري إن هذه الآية مما يقض المسامع ويمنعي على العلماء ثوانيهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال هي أشد آيات في القرآن، يعني آيات وعيد الذين يعني يتركون النهي عن المنكر. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. ذل العصاة لولا ينهاهم الربانيون عن لولا ينام الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وهذا دليل على أن الترك فعل، لأنه قال في الترك لبئس ما كانوا يصنعون، تعبر بالصنعة لأن دل هم تمكنوا فيه ورسخوا في هذا العمل. وعن الضحاك قال ما في القرآن آيات أخوف عندي منها. وتوضيح ذلك أنه حيث لما ترك الإنكار على مرتكب المناكير معبرا عنه بالصناعة كان هذا الذم أشد من سابقه، لأنه جعل ما ذموا به صناعة لهم وحرفة لازمة، وهم فيها أمكن من أصحاب المناكير في أعمالهم. وهذا وجه الأشدية التي أشار لها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله هي أشد آيات في القرآن والأخوفية التي ذكرها الضحاك في قوله ما في القرآن آية الأخوف عندي منها. وفي سورة التوبة كانت آية شديدة أيضا وهي قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قال الحسن أمره عقوبة عاجلة أو آجلة. وقال الزمخشري وهذه آية شديدة لا ترى أشد منها، كأنها تنعي على الناس ما هم عليه من رخاوة عقد الدين واضطراب حبل اليقين، فلينفث أورع الناس وأتقاهم إن نفسه هل يجد عنده من التصلب في ذات الله والثبات على دين الله ما يستحب له دينه على الآباء والأبناء والإخوان والعشائر والمال والمساكن وجميع حظوظ الدنيا ويتجرد منها لأجله، أم يزوي الله عنه أحقر شيء منها لمصلحته فلا يدري أي طرفيه أطول، ويغويه الشيطان عن أجل حظ من حظوظ الدين فلا يبالي كأنما وقع على أنفه ذباب فطيره. هذه الحديث مر عاد وهذا البحث أطول من هذا، البحث في أقوى بحث في آيات كثيرة جدا نرجو أن تأتي فرصة فيما بعد يعني كي نفصله. ثم يقول الله تبارك وتعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض أي تجوزوا أطراف السماوات والأرض فتعجزوا ربكم بخروجكم عن قهره ومحل سلطانه ومملكته حتى لا يقدر عليكم فانفذوا. إن كنت تستطيعون الخروج من مملكتي وهي السماوات والأرض فخرجوا وبحيث تعجزوني فخرجوا هذا تحكم فانفذوا أي تجوزوا واخرجوا لا تنفذون إلا بسلطان أي بقوة وقهر وغلبة وأن لكم ذلك أن لكم هذا السلطان وهذه القوة وهذا القهر الذي يخرجكم من ملك الله سبحانه وتعالى إلى غيره. ومثل هذه الآية قوله تعالى وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء ما أنتم بفائتين الله لم تفوتوه ولم تجدوه. ويقال معنى الآية إن استطعتم أن تعلموا ما في السماوات والأرض تعلموه ولم تعلموه إلا بكم فقط يعني البينة من الله تعالى. والأول أظهر لأنه لما ذكر في الآية الأولى أنه لا محالة مجاز للعباد عقبه بقوله إن استطعتم إلى آخره لبيان أنهم لا يقدرون على الخلاص من جزائه وعقابه إذا أراد الله سبحانه وتعالى. الآن اتخذناه سنخرج لكم أيها الثقلان سنخرج لك ثابت فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض إن استطعتم أن تهربوا من حسابي الذي سبق ذكره آنفا إن استطعتم أن تنفذوا وتهربوا وتخرجوا من ملكي فاخرجوا لا تنفذون إلا بسلطان وأن لكم هذا السلطان أن لكم هذه القدرة وهذه القوة التي تخرجكم من يعني ملكوتي كيف تعجزوني فبأي آلاء ربكما تكذبان أي من التسوية بين جميعكم لأن جميعكم لا يقدرون على خلاف أمر أراده الله بكم. وقال القاضي أي من التنبيه والتحذير والمساهلة والعقل مع كمال القدرة فبأي آلاء ربكما تكذبان. واضح. نرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. نرسل عليكما شواظ أي من لهب من نار ونحاس أي صفر مذاب يصب على رؤوسهم فلا تنتصران أي لا تمتنعان وتنقذان منه يعني إذا أصررتما على الكفر والطغيان وعصيان الرسول صلى الله عليه وسلم فما أمامكم في الآخرة إلا هذا العذاب الأليم. وقد ذهب ابن كثير إلى أن هذه الآيات وما قبلها مما يخاطب به الكفرة في الآخرة يعني بعض العلماء قالوا إن هذه الآية المقصود بها في الآخرة يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، يعني إن استطعتم تهربوا من حسابي ومن عقابي. واضح؟ وقال هنا يرسل عليكم شواظ من إيه؟ من نار ونحاس فلا تنتصران. يقول ابن كثير هذا في مقام الحق، والملائكة محيطة بالخلائق، محيطة بالخلائق، فلا يقدر أحد على الذهاب إلا بسلطان أي بأمر الله. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر لا ملجأ، إلى ربك يومئذ المستقر. وقال تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولهذا قال تعالى يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، والمعنى أنكم لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لرجعتكم الملائكة والزبانية بإرسال النهب من النار والنحاس المذاب عليكم لترجعوه. يقول القاسمي ثم رأيت قد سبقه إلى ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، فقد قال رحمه الله في أواخر كتابه صغير الهجرتين في تفسير هذه الآية بعد أن ذكر نحو ما قدمنا من الوجهين في تأويل قوله تعالى إن استطعتم أن تنفذوا، قال وفي الآية تقرير آخر وهو أن يكون هذا الخطاب في الآخرة إذا أحاطت الملائكة بأقطار الأرض وأحاط ترادق النار بالآفاق فهرب الخلائق فلا يجدون مهربا ولا منفذا، كما قال تعالى ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، يحاولون الهروب لكن لا يستطيعون. قال مجاهد فارين غير معجزين، يوم تولون مدبرين فارين لكن في قبضة الله وقدرته. وقال الضحاك إذا سمعوا زفير النار ندوا هربا فلا يكون خطرا من الأقطار إلا وجدوا الملائكة خطوفا فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه، فذلك قوله تعالى والملك على أرجائها، والملك على أرجائها لا يستطيع أحد أن يهرب أبدا من العذاب. وقوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، وهذا القول أظهر والله تعالى أعلم، هذا كلام النصير. فإذا بدأ الخلائق يعني إذا فاجأهم هذا الموقف ولوا مدبرين، يقال لهم إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، يعني إن قدرتم أن تتجاوزوا أقطار السماوات والأرض ستعجزوا ربكم حتى لا يحضر على عذابكم فافعلوا. وكأن ما قبل هذه الآية وما بعدها يدل على هذا القول، لأن قبلها إيه؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان، وهذا في الآخرة، وبعدها فإذا انشق في السماء فكانت وردة كالدهان إلى قوله يومئذ لا يسأل عن به إنس ولا جان، وهذا أيضا في الآخرة. وأيضا فإن هذا خطاب لجميع الإنس والجن، فإنه أتى فيه بصيغة العموم وهي قوله يا معشر الجن والإنس، فلا بد أن يشترك الكل في سماع هذا الخطاب ومضمونه، وهذا إنما يكون إذا جمعهم الله في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وقال تعالى إن استطعتم، ولم يقل إن استطعتنا لإرادة الجماعة كما في آية أخرى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم صيغة الجمع. وقال يرسل عليكما، ولم يقل يرسل عليكم، لأن هنا أراد الصنفين الجن والإنس، أي لا يختص به صنف عن صنف، بل يرسل ذلك على الصنفين معا. وهذا وإن كان مرادا بقوله إن استطعتم فخطاب الجماعة في ذلك برفض الجمع أحسن، أي من استطاع منكم. وحسن الخطاب بالتسمية في قوله يرسل عليكما أمر آخر وهو موافقة رؤوس الآية، فاتصلت التسمية بالتسمية وفيه التسمية بين الصنفين في العذاب للتنصيص عليهما، فلا يحسن الرفض إرادة أحدهما والله تعالى أعلم. يقول القاسمي بعدما أورد هذا البحث وأنت ترى أن قرينة تخصص الآية بالقيامة وما استشهد به من الآيات لا يؤيده لأنه ليس من مظاهره فالوجه ما ذكرناه، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟